اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في سورة المجادلة إلى قول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. آخر آيتين من هذه السورة يذكر لنا ربنا سبحانه أنه كتب، بمعنى قضى سبحانه تبارك وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهذا وعد من الله سبحانه أن النصر يكون لرسل الله عليه الصلاة والسلام، حتى وإن ابتلاهم الله سبحانه تبارك وتعالى بشيء في الدنيا، ولكن في النهاية يكون النصر في الدنيا لرسل الله عليه الصلاة والسلام ولدعوة الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا وعد حق من الله. كتب الله، قضى الله سبحانه لأغلبن، وهنا يعني الفعل المضارع الذي يسبق بلام التوكيد ويختم بالنون المثقلة، هذا كأنه واقع في جواب القسم. قال والله لأغلبن أنا ورسلي، هنا التوكيد على هذا الأمر حتى لا يكون في قلب المؤمنين شك من أمر الله سبحانه أن الله ينصر دينه وأن الله ينصر رسله، ولكن بأسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله عز وجل نصر نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان قبل ذلك كان مستضعفا، يعني هذه السورة نزلت في المدينة في وقع يعني أمر المجادلة التي تجادل في أمر زوجها، وهذا حكم متأخر في المدينة، متأخر هذا الحكم. قبل ذلك بسنين طويلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان المؤمنون مستضعفين وكانوا مغلوبين، ولكن الله عز وجل جعل الجهاد وأمرهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وأخبرهم سبحانه تبارك وتعالى النصر من عند الله، إن الله عزيز حكيم. النصر له أسبابه، إذا أخذتم بأسباب النصر نصركم الله عز وجل. ولكن يستحيل أن يترك رسله عليهم الصلاة والسلام يبلغون ويأمرهم بالجهاد ثم لا ينصرهم، لا. هنا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الأمة، والنبي ومعه الرجل الواحد، وهنا لم يؤمن به إلا رجل واحد. هنا هذا النبي بلغ دعوة الله عز وجل وعمل ما عليه، والله عز وجل جعل له من يستجيب، والنبي وليس معه أحد، وليس معه أحد. طيب ليس معه أحد، حيكون إيه نصير قومه الذين دعاهم إلى الله فأبوا إلا العصيان وإلا البعد عن الله؟ أن الله يهلكهم، يهلكهم، يغلب الله سبحانه تبارك وتعالى. حتى وإن مات الرسول ولم يؤمن معه أحد، ولكن الله عز وجل في الدنيا يري في قومه آية من آياته سبحانه تبارك وتعالى. كتب الله لأغلبن، يبقى الله عز وجل يغلب بقهر العبيد، بقهرهم، بهزيمتهم يهزمهم، سواء أنهم استجابوا للرسل في الظاهر وفي الباطن عصوهم أو أنهم تركوهم فلم يؤمن مع الرسول أحد من الخلق. سواء الرسول بقي يرى الهزيمة التي في قومه أو أنه الله عز وجل أخذه قبل ذلك فينتصر الله سبحانه، لكن العادة أن الرسول الذي يدعو فيستجيب له الأقوام الله عز وجل ينصره وينصر أيضا المؤمنين الذين معه. فقل كتب الله فهذا قضاء حق من الله، لأغلبن أنا ورسلي أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هنا القراءة أنا ورسلي قراءة الجمهور، قراءة نافع وابو جعفر وابن عامر أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، يعني في حال الوصل هذه القراءة يبقى سموها الياء اللي فيها ياء الإضافة، فتفتح ياء الإضافة هذه لوجود الهمزة بعدها. هنا كتب الله أنا لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. بناء على كده يعني على قراءة الجمهور من القراء اللي حيوسط فيها، طالما بيقرأ أنا ورسلي بسكون الياء يبقى حيمة المد الهمز المنفصل، لكن اللي حيفتح يبقى ملوش مد فيها، يبقى عند نافع اللي العادة عند قراءة الأزرق يمد 6 حركات هنا فيش مد خالص. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كذلك ابن عامر ابن زكوان له المد الطويل، وهشام له المد المتوسط، لدى ولدى حيمد لأنه حتقرأ لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز سبحانه تبارك وتعالى. الله القوي ذو القدرة العظيمة القاهرة الباهرة، الله القوي. وهنا لا ليس في الله عز وجل ضعف، ليس فيه وهن، له القوة العظيمة سبحانه تبارك وتعالى، قوي في بطشه إذا بطش بالجبارين فأهلكهم سبحانه تبارك وتعالى، كما أهلك ثمود وهو القادر على كل شيء الغالب في كل وقت سبحانه. ومن أسمائه الحسنى سبحانه القوي سبحانه. عزيز، والعزيز المنيع الجناب الغالب الذي لا يغالب، لا يغالب. من هنا بين الناس فلان هذا عزيز، يعني ما حدش بيحاول أنه يتعرض إليه لأنه قوي. هذا في المخلوق، كيف بالخالق سبحانه تبارك وتعالى؟ ما يقول إنه عزيز، عزيز قاهر قادر لا يمانع. من يقدر يقول لله عز وجل إذا قال له مت، إذا قال له امرض، إذا قال له اتضع؟ ما يقدرش إنسان إنه لكن من الله عز وجل كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم يقول في خاتمة لهذه الصورة الكريمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا باطنا وظاهرا. هذا الإيمان ينبني عليه الأقوال وتنبني عليه الأعمال. أعمال هؤلاء مستحيل أن يكون بينه وبين الكفار مودة. يودون من حاد الله ورسوله، يعني خندق الإيمان وخندق الكفر، يترك خندق الإيمان ليكون مع خندق الكفر، مستحيل يكون إنسانا مؤمنا الذي يفعل ذلك. المنافق يفعل ذلك، إنه يجد خندق الإيمان يتركه ويذهب إلى الكفار فيكون معهم، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه يذهبون إلى الكفار ويدافعون عنهم، ويأتي بعد ذلك في سورة الحشر سورة بني النضير كيف كان يجادل عبد الله بن أبي بن سلول عن هؤلاء المؤمنين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون يعني بينهم وبينهم محبة وموالاة، يحبه على ما هو فيه من الكفر ويواليه فيكون بجانبه ومعه. وهذا معنى الموالاة، أن توالي إنسانا، أن تحبه على ما هو فيه من باطل، على ما هو فيه من دين حرام، يبقى هنا المودة والمولاء المقصودة هنا أنه يدافع عن الكفار عن كفر الكفار عما هم فيه، يكون معهم على المؤمنين، وهم قد حادوا الله ورسوله، وحاده معنى خالفه وعصاه وعانده. هنا المحادة يكون أنت في حد هو في حد آخر، وإذا ذكرنا قبل ذلك أن المحادة الممانعة، الممانعة، ومنها يسمى البواب حدادا، البواب لأنه واقف حد على الباب يمنع حد يدخل بداخل هذا الباب. فهنا المعنى يحادون الله ورسوله بمعنى يقفون ممانعين لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، مانعين من تبليغ دعوة الله سبحانه. هؤلاء المؤمنون لا يودون من حاد الله ورسوله حتى ولو كان هؤلاء أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا الإيمان العظيم القوي الذي في قلوب هؤلاء، الله عز وجل قال للمؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وأن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يبقى هنا تقية، المؤمن يتقي، إذا كان المؤمن مستضعفا فيتقي شر هؤلاء بكلام يقوله، يبقى هنا يتقي شرهم طالما أنه مستضعف، لكن إنه يكون معهم يؤويهم إنه يساعدهم في دينهم وينصرهم على الإسلام والمسلمين، لا مش ممكن إنسان مؤمن يفعل هذا حتى ولو كان هذا مع أبيه أو أخيه أو زوجه أو مع عشيرته. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعيد من الله لمن يتولى الكفار، لمن ينصرهم على الإسلام والمسلمين، تربصوا استنوا حيجي عليكم كل مصيبة وكل فضيحة فيجعلكم الله عز وجل عبرة لغيركم. نسأل الله عز وجل أن يجعلهم في كل زمان وفي كل مكان عبرة للخلق، هؤلاء المنافقين الذين هم أشد على الإسلام والمسلمين من الكفار. أهو الكافر معروف، إنما المنافق يتكلم بلسان الإسلام، يتكلم ويدافع عن الكفار وكأنه معهم، وبعدين يقول لك أنا مسلم وأنا أقول لا إله إلا الله، وإذا به ينطق بلسان الكفر بكلامهم يقوله ويدعي أنهم مؤمنون، هتحدروا الإسلام على أنفسكم أنتم بس المؤمنون، لا كل الناس مؤمنون، فيش مانع يدخل في الإيمان، كل من كان كافرا وشهد الله عز وجل عليه بالكفر هم يدخلونه، يقول لكم فيها إيه يعني هم من ضمن المؤمنين، وكأن أبواب الإيمان بأيديهم يدخلون فيها من يشاء من يشاءون ويخرجون من يشاءون. لا يرضون بحكم الله سبحانه تبارك وتعالى، فيتحكمون هم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجي على السنة يرفضها يقول لك لا مش عايز السنة، السنة ما هيش قطعية، مش عايز السنة، أنا عايزين حاجات قطعية، القطعي إيه؟ القرآن القطعي، ويجي على القرآن يقول لك لا النصوص اللي فيه قبل للتأويل، يبقى لا السنة أخذ بها ولا القرآن أخذ. هؤلاء كفر مجرمون، وإن تكلموا بلسان الإسلام يتكلمون كلام المسلمين، لكن حقيقة ما في قلوبهم الكفر يظهر على فلتات ألسنتهم. لما واحد يكلم المسلمين وتقول له الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لك أنت بتكفرهم، أنت بتكفرهم، دول مؤمنون عندهم إيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي إيمان؟ الإنسان المؤمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا شرط الإسلام، شرط. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وبدأ بذكر الكفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكفر بالطاغوت فيتخلى عن عبادة غير الله عز وجل، ويؤمن بالله فيتحلى بالإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى، فيبدأ بالتنظيف ينظف نفسه ثم يتحلى بهذا الإيمان. لا إله، إلغي كل الآلهة إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، بدأ بالنفي قبل الإثبات. هذا النفي تخلي عن كل المعبودات وكل الباطلات ثم التحلي بأنك تعبد الله وحده لا شريك له. فإذا جاء هؤلاء الكفرة وقالوا كل الناس مؤمنون وكل الناس ما فيش فرق بين اليهودي والنصراني والمسلم الكل، والله يقول لا 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 في فرق بين هذا وهذا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ثم يقول هؤلاء إن لا هؤلاء مؤمنون، اسألهم طيب الأول مؤمنون هم ولا مش مؤمنون، اسألهم أتؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم أم تكفرون به، الرد اللي حيقولوه طبقوا عليه. هم هيقولوا ايه؟ في يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم على عين وراس بقى مؤمنون، يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم هم شهدوا على انفسهم، بتدافع عن ايه؟ بتقول ايه انت؟ الايمان ان يؤمن بالله سبحانه، يؤمن برسالات الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتبع هذا النبي الامي صلوات الله وسلامه عليه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. ليه يا رجاء يا جماعه؟ انتوا بتبعتوا اسئله كثيره جدا وعددكم كبير، وأنا صوتي ما يحملش أن أنا أدي درس وأرد على أسئلة كثيرة بتاعتكم، فرجاء السؤال اللي مهم فقط يكفي بعد الدرس 10 أسئلة 5 أسئلة، أما 100 سؤال وبعدين أسيب الأسئلة وبعد تجي لي برة تقول لي أنت ما جبتليش على سؤالي، ما تبعتليش الأسئلة اللي أنت ممكن تقراها وتلاقيها في كتابك، الحاجة أنت ما فهمتهاش في الدرس على عين ورأس أشرحها لك، لكن أنه أسئلة وطلاق وزواج وكل مرة هي نفس الحدوتة، لا، عود نفسك على أنك تحكم نفسك، ما يبقاش في كسرة من الأسئلة. وشفت الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن كسرة السؤال يقولوا ما نقدرش كسرة السؤال ما نقدرش، لما تأدبوا بالآية قدروا. فهنا لكم اتأدبوا كما تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لنا وسيلة تانية. أنا عدت سنة كاملة في مجموعة من الإخوة ما جاوش ولا سؤال ولا سؤال، لا في الدرس ولا بعد الدرس. فلو تحبوا نعمل فيكم كده تجربوا السنة دي كده. فأسئلة مش عايز أكتر من 10 أسئلة، اللي يحس إنه سؤاله مهما يبعت سؤال، سؤال هايف وتافه وحاجات ملهاش حاجة وممكن أنت تقراها وتعرفها كفاية عليه، لكن يهمني الدرس أنا بشرح لك عشان أمتحنك في هذا الشيء، همتحنك هنا مش في الأسئلة اللي أنا بجاوبها لك. فرجاء ان انتوا تنتبهوا للدرس وانك تحصل، انت جاي تتعلم مش جاي عشان تسال سؤال، اسال اخواننا كتير المفتين اللي بيجاوبوا ومتصدرين في كل مكان والحمد لله على قدر عالي من العلم يجاوبوكم فيها، لكن انا هنا بس ادرس لك اللي انا بعرفه بس، حبه الحاجات اللي انا عارفها هي اللي بدرسها لك هنا، مش عايز فتح ابواب الاسئله الكثيره واللي يعني تضييع الوقت، لان انتوا واضح انكم تعرفوش قيمه الوقت، يعني زيكم زي غيركم، انتم تروحتوا فيلم وزي بقيه الاخوه الموجودين كلكم ما تعرفوش قيمه الوقت، لو عرفت قيمه الوقت لحافظت عليه لوقتي ولوقتك، حافظوا على وقتكم. يا بعد ما نخلص الدرس تيجي الاسئله قد كده بيروح الاخوه يمشوا لهم حق طبعا، هيسمع الهيفات اللي انتم بتبعتوها تسالوا فيها، فعلى قدر اللي انت ما فهمتوش من الدرس ابعت سؤالك بيه بحيث ما يزيدش الاسئله عن 10 أسئلة وكفايه قوي عليكم، بحيث انك اللي مش هتعرفه النهارده هتعرفه بكره باذن الله، على ما تدرس الفقه في النهايه هتحس ان انت كنت بتعمل ايه وانت في سنه اولى، عمال تسال وتضيع وقتك وقت غيرك وتلاقي نفسك عرفت هذه الاشياء بعد ذلك. اتعلم افضل، يعني العلم في المحاضره اهو بنلخص لك اللي موجود في الكتاب وبنشرح لك الحاجات المشكله عليك، واللي هيفوتك من هنا هتسمعه على الشريط، لكن السؤال مش هيديك علم جديد، اهو تحصيل حاصل وزياده كلام اعاده وزياده، فما تضيعوش الوقت لو سمحت. انا ببتدي بالدرس والاقي الاسئله بتتكتب، انا مش عارف اسئله اللي بتكتبوها دلوقتي، وانا لسه لحقت تاخدوا حاجه ما تفهموهاش عشان تكتبوا فيها، ما حدش يبعت اسئله لو سمحتوا الا القدر القليل، وبعد ما نخلص تكون انت يمكن اللي انت بتسال فيه دلوقتي تلاقي اجابته بعد شويه. يقول سعيد بن عبد العزيز وغيره: انزلت هذه الايه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخره، قال أنزلت في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الراح حين قتل أباه يوم بدر. يعني أنه ممكن تكون الآية نزلة في هذا السبب، ممكن تكون نزلة في غيره من الأسباب، ممكن تكون جملة أسباب اجتمعت على شيء بينت مواقف للصحابة فربنا سبحانه وتبارك وتعالى مدحهم بذلك، يعني ذكروا أنه الصحابة كانوا في قتالهم للكفار الواحد منهم لا يهمه أن يكون الذي أمامه أباه ولا أخاه ولا عمه ويقاتل في القتال لا يهمه، ويمكن أحيانا يرحمه وينحرف عنه فلما يلاقيه يقصد القتال يقوم يقتله ولا يهتم لذلك. فقالوا هنا ولو كانوا في آبائهم، نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح يعني قتل أباه يوم بدر، قتل أباه يوم بدر. هي مسألة قتل أباه يوم بدر دي هل هي فعلا سبتة ولا مش سبتة؟ فيها شيء. فيعني في ترجمة أبي عبيدة ابن الجراح يذكرها الحافظ في تهذيب التهذيب، ويذكر المناقب الكثيرة أنهم فعلا ذكروا أنه قتل أباه في يوم بدر، لكن أنكر الواقدي أن يكون أبو عبيدة قتل أباه وهو من أعلم الناس بالسير، وكان الواقدي في الحديث يعني ضعيف أو ضعيف جدا، ويمكن البعض كذبوه، لكن في السيرة هو إمام في المغازي والسير. فهذا الواقدي يقول أنه لا، ما حصلش أنه قتل أباه في يوم بدر، بل أبوه مات قبل الإسلام، أبوه مات قبل الإسلام، علشان ما ناخدش الحاجة أنها مسلم بها مذكورة في التفسير ذلك. ولكن لا يمنع أن الصحابة ما كانوا يهتمون مين اللي أصادوا في معسكر الكفر من أبائهم أو أبنائهم، طالما أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت وفي سبيل الشيطان فكانوا يقاتلونهم. فقالوا أيضا أو أبناءه، نزلت في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، وده كان عبد الرحمن كافرا في هذا اليوم، كان مع الكفار، وكان إذا رأى أباه حاد عنه، فهو كان يقول لأبيه إني رأيتك في القتال وكنت أحيد عنك، قال لو رأيتك لقصدتك ولا قتلتك. أبو بكر الصديق لا يهم ابني طالما في معسكر الكفار، لو رأيتك لقتلتك. فهنا الإنسان المؤمن ما فيش مودة بينه وبين الكفار طالما حصل القتال على دين الله، المؤمن ينصر دين الله سبحانه، ولا يود الكافر طالما أن هذا يقاتل ويحارب دين الله سبحانه تبارك وتعالى. قالوا أيضا في مصعب ابن عمير في قوله سبحانه أو إخوانهم، قالوا قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ أو عشيرتهم، قالوا في عمر وفي حمزة وعلي وعبيد بن الحارث، هؤلاء الثلاثة أو الأربعة، عمر قتل قريبا له، ثلاثة تنين علي بن أبي طالب وحمزة وعبيد بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة في مبارزة بينهم في يوم بدر. فالله سبحانه تبارك وتعالى نصر الإسلام والمسلمين بأن المسلم أخرج من قلبه كل حب لأحد إلا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه وللمؤمنين. فإذا كان في وقت الحرب، يعني فرق بين الحرب والسلم، في وقت السلم يقول هنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى الإنسان المؤمن في محبة لأبيه فيحب له الخير، يحبه أن يسلم، وفي إحسان لأبيه، الإحسان أنه حتى ولو كان كافرا ويجاهلك يأمرك ويجهد في ردك عن دينك حتى ولو كان، فأنت لا تقاتله طالما إن ما فيش حرب، أنت في السلم، هو معك وأنت معه، أنت في بيتي، أنت مسلم وهو كافر، يبقى على ذلك هنا البر بالآباء. إذا حصل القتال وهذا في معسكر الكفر يقاتل الإسلام والمسلمين، لا، ده أمر حكم آخر الآن، يبقى هنا لا مودة طالما قامت الحرب، وهنا النصر تنصر دين الله عز وجل، وهذا يحاول أن يهزم دين الله سبحانه، يبقى لا مودة بين المؤمنين وبين الكفار في ذلك. أو عشيرتهم اللي هم القبائل بتاعتهم والقرائب اللي لهم. جاء حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أسارى بدر، فأشار أبو بكر الصديق بالمفادة وده اللي مال إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله عنه كان له رأي آخر، فقال لا أرى ما رأى أبو بكر يا رسول الله، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله، وتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا مودة للمشركين. هنا يعني عمر طلب شيئا ولم يمل النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقضاء الله عز وجل الأزلي كان فيما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه، ولكن أدب المؤمنين حتى لا يكون هذا حالهم بعد ذلك، إن كل حرب يقول لك عايزين الفدية، كل حرب عايزين الفدية، هنا قضى الله عز وجل بذلك، فكان الأمر على ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ومال إليه عليه الصلاة والسلام. وحسن إسلام هؤلاء، عقيل بن أبي طالب أسلم بعد ذلك، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبعدين يوم في حدة الوداع وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت نازل غدا، هتنزل فين؟ قال في حطيف بني كنان حيث اجتمعوا وتعاقدوا على الكفر. طيب قالوا ألا تنزل في دار من ديارك، وكان له دور بمكة عليه الصلاة والسلام، فقالوا هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ما عقيل خد كل خدها وهو كافر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وترك مكة، عقيل أخذ كل الأشياء الموجودة في الكفر استولى عليها وصارت له، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هل ترك لنا من شيء؟ وكذلك عقيل ورث أباءه الكفار، فأخذ علي بن أبي طالب لم يأخذ من مال أبيه أبو طالب، أبو طالب مات على الكفر ولا توارث بين مسلم وكافر، فهنا عقيل كان كافرا هو اللي خد كل حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ومع ذلك أسلم عقيل بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض إن هؤلاء الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم كثير منهم أسلموا بعد ذلك، فكان الفضل من الله. لكن الله أدب المؤمنين إن مش كل حالة تختاروا فيها المال، لكن الأول قبل ما تأسر وتفادي بالمال تسخن في الكفار عشان يعرف الكافر هتعمل فيه ايه. ودي العادة، الانسان بالعقوبة يخاف، عدم العقوبة يقوم يستمر الشيء الذي يقع فيه. شوف لما تمسك حرامي يسرق جامعة وتودي الاسم وبعدين تعفو عنه وتتركه، يجي لك تاني يسرقك تاني، لو سبت يجي لك تاني، والمجرمين يقوم كل شوية حد منهم يجي يقول لك ما هم دول درويش بيسبونا بقى. لكن لو أخذته راح اتسجن خد له سنتين سجن تلاقي 20 واحد خاف يقول لك لا دول ما بيرضوش. فهنا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يوم أعداء دين الله يعرفوا أنك حين اخترت الحرب اخترت لنفسك الأذى. يبقى هنا مين اللي اختار الحرب؟ المسلم ما بيختارش الحرب، مش عايز يحارب. المسلم يقول أنا أدعوك إلى الله عز وجل، ولكن الكافر يمنعه لا مش هتدعو، فيحدث القتال لنشر هذا الدين العظيم، الدعوة إلى الله لا تقف حاجزا بيني وبين الدعوة. فالكافر عادة يقف ليمنع دعوة الله سبحانه وتبارك وتعالى بشتى وسائل الحيل، يمنع دين الله عز وجل. وواضح الآن كيف يمنع الإسلام في كل الأرض، يريدون أن يصدوا، يريدون أن يمنعوا بالدعاوى، أنتم متطرفين وأنتم إرهابيين وأنتم متزمتون وأنتم وأنتم، وكلما ظهر شيء من الإسلام يكبتوا يقول لك حرية وديمقراطية ومش عارف إيه. فلما الديمقراطية اللي هم قالوا عليها جابت حماس في الحكم بقى لا، حصروا حماس واخنقوها وموتوها، تتحصر حماس يحصرها المنافقون في مصر ويحصرها اليهود بالسور العازل وينزلوا عليها بالقنابل والطائرات ولا أحد يتكلم. هذه حرب الكفار على الإسلام وعلى المسلمين في كل مكان، كما يقول الله عز وجل يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ما تتخيلش ان الكافر يوم ما يغلبك هيقول لك الرحمه والموده والحريه، لا لا لا، تشوف السجن بتاعك وانت نام ايه اللي بيحصل فيه وايه اللي حصل فيه. وامريكا عشان تقول احنا بلاد حريه ما تعملش سجون عندها الا سرا، الا سر، لكن السجون تعملها في بلاد المسلمين، تعملها في بلاد اخرى ما فيش فيها قوانين واحط فيها، وهي الشرطي الذي ياتي بهؤلاء وياتي بالمعذبين ليعذبوا هؤلاء، وبعدين ينادي بالحريه والديمقراطيه التي يزعم عمونها. لذلك لا تصدق الكافر، الكافر عنده الغاية تبرر الوسيلة، الغاية السيطرة على كل حاجة، انه يجعل له عدوا معينة. مين عدونا؟ اللي قالها بوش قبل كده، قال لك قضينا على المعسكر الشيوعي، الآن لم يبقى لنا عدو إلا الإسلام، هو يصرح بذلك عدوه الإسلام، فبيعد العدة لمحاربة الإسلام. والمسلمون نائمون، المسلمون لا، يقول لك لا هو فين، هو بيجي بيضربنا بمدافع على كده، هو بياخدك بيغسل عقلك مما فيه من خير ويصب فيه ما هو عنده من شر، حتى يرجع هؤلاء اللي يدعي ان انا ليبرالي انا ديمقراطي انا علماني انا كذا، فيقوم بعضهم في فلتات ألسنتهم يصرح ويقول كفرا وعدوانا. يقول انه بيعبد الصرصار. هل تتخيل ان انسانا في عصرنا الان يقول هذا الشيء؟ واحد من هؤلاء العلمانيين قعد مع الاخوه في مجلس وفيه الدول العسكريين ويتكلم فيه انت مالك ومالي ومالي الدين وكده. طب هو والعياذ بالله يعبد الصرصار. هل انسان مسلم يقول ذلك؟ من الذي شجعه على ذلك؟ شجعه من يمده بالمال، من يعطيه المال، انه اعمل فوضى في البلد، اعمل كذا، علشان الاسلاميين ما يوصلوش الى اي شيء. لذلك لابد وان ننتبه لاعداء الاسلام، وان ندرس ديننا، وان نعرف من الذي نحبه ونوده، ومن الذي نحاربه ونعاديه. الذي يحبك ويحب دينك هذا تحبه، الذي لا يؤذيك من الكفار ويستمع اليك ادعوه بالحسنى الى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، لعل الله عز وجل يهدي. انما الذي يظهر العداوه والبغضاء ويحارب الدين وبعدين نقول نرضخ له ونسمع منه ونمكن له ونسيبه، تسيبه ايه؟ تسيبه ليقضي على دينك. فلذلك المؤمن لا موده في قلبه لمن يحارب دين الله سبحانه، طالما التقى المعسكران، معسكر الكفر ومعسكر الإسلام، فكان أبوه في معسكر الكفر، أخوه ابنه في معسكر الكفر، لا مودة بين الاثنين. طيب لو حصل هذه المودة هيحصل إيه؟ هيحصل أن المسلم سيذهب إلى أبيه ويقول له هنعمله كذا وكذا، هيهرب، بلغ خطط جيش المسلمين لأبيه، بلغها للكفار، الكفار استعدوا للمسلمين، أصبح هو الجاسوس على المسلمين. ولكن قطع الإسلام المودة بين معسكر الكفر ومعسكر الإسلام طالما إني فيه حرب. لكن ما فيش حرب يقولك بره بره، ما فيش مانع من البر والإحسان، تحسن إلى خلق الله عز وجل. لكن المودة بمعنى الموالاة والمناصرة على الدين والمحبة التي تغلب جانب الحنان، يجعلك إنك توليه وتديله أسرار الإسلام والمسلمين بحيث يغلبوا ويتمكنوا، يوم ما يتمكنوا حتكون أنت أول من يهدر دمه ولن يرقب فيك إلا ولا ذمة. يقول لنا سبحانه تبارك وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك المؤمنون الذين يوادون الله ورسوله ويوادون المؤمنين وليس في قلوبهم مودة للكفار ولمعسكر الكفر، كتب الله عز وجل في قلوبهم الإيمان، كتبه بمعنى أوجده وخلقه سبحانه تبارك وتعالى في قلوبهم. والله هو الذي يغير القلوب، القلب يتقلب، فهذا يثبت الله عز وجل قلبه على الإيمان ويجعل الإيمان محفورا في قلبه وفي صدره، لا يخرج منه، مكافأة له على أنه أحب الله وأحب دين الله سبحانه تبارك وتعالى. كتب في قلوبهم الإيمان، وزي ما قلنا قبل كده لما تيجي مثل هذه الكلمة اللي هي يكون في آخرها الميم الموصولة أو ضمير هم يعني، ويجي بعدها ألف الوصل، يقوم فيها قراءات، قراءات باعتبار السهولة في القراءة، فتجد من يقرأها مثلا كتب في قلوبه من الإيمان، زي أبو عمرو مثلا قال كتب في قلوبه من الإيمان، وأن يقرأها كتب في قلوبهم الإيمان زي حمزة وزي خلف وزي الكسائي وزي يعقوب، قلوبهم الإيمان. وباقي القراء يقرأ في قلوبهم الإيمان، في قلوبهم الإيمان عاصم وغيره. فهنا القراءات الثلاثة بناء على اللهجات اللي كانت عند العرب والسهولة على اللسان، فاللي يقرأ بضمة بعدها ضمة يقول لك إتباع أسهل، في قلوبهم الإيمان على أصل الضمير هم، وفي قلوبهم الإيمان وكان أصلها مكسورة فبيقرأها إن الباء مكسورة قلوبه، فأتبع الهاء الباء وأتبع البيم معها، وبعدين الألف ساكنة خلي كله بالكسر، يبقى اللسان سهل عليه يقرأ كله في قلوبهم الإيمان. من قرأها في قلوبهم الإيمان درها على الأصل فيها أن الباء مكسورة لوحدها لا حكمها في قلوبهم، والهاء جاءت بعدها فأتبعها، والميم على الأصل أنها مضمومة ففي قلوبهم الإيمان فقرأها كذا. وأيدهم بروح منه، أيدهم قواهم سبحانه ببرهان منه ونور وهدى بروح منه، هذا القرآن العظيم الذي يجعل القلوب مطمئنة به، وكذلك نور من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ويدخلهم جنات، الجنة أصلها البستان، الجنة البستان، والجنة علم على الشيء العظيم الذي جعله الله عز وجل مكافأة للمؤمنين. فجعل الله عز وجل الجنة دار الخلد ودار النعيم، الجنة التي فيها القصور وفيها الحور العين وفيها الجنات البساتين العظيمة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الجنة التي يخلد فيها المؤمنون، يقول الله عز وجل يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها يعني في أرضها، تجري في أرضها خالدين فيها، خالدين فيها. وهنا الخلود الأبدي، هنا أحيانا يؤكد هذا الخلود بأنه أبدا أبدا، وأحيانا يكتفي خالدين فيها ويذكر أن ذلك الفوز العظيم، وأحيانا يذكر خالدين فيها وأنه رضي عنهم سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يذكر الرضا، أن الله رضي عنهم، فإذا أدخلهم الجنة لا يسخطون ولا يسخط عليهم سبحانه، ورضوا عن الله سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا، ورضوا عن فضله يوم القيامة في جنته، في رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك المؤمنون الذين هذه صفاتهم من أعظم صفاتهم صفة الإيمان وعدم مودة الكفار حتى لو كانت بينهم وبينهم قرابة. أولئك حزب الله، زي ما الآخرون كانوا حزب الشيطان بمعنى جند الشيطان المنافقون والكفار وأنهم الخاسرون، فهؤلاء المؤمنون حزب الله، جند الله، حزب الله سبحانه تبارك وتعالى. جعلهم الله الناصري دينه أو الناصرين دينه، حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، لهم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بقوة الإيمان في القلوب، بحب الله سبحانه تبارك وتعالى، فيموتون على هذا الإسلام العظيم، ثم يوم القيامة لهم الفلاح، والفلاح بمعنى النجاح الدائم، النجاح الدائم. فالفلاح بمعنى الأبدية في هذا الفوز عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فأولئك هم المفلحون الفائزون بخير الدنيا وبخير الآخرة. دي آخر سورة المجادلة، وبعدها سورة الحشر، وسورة الحشر سورة من الصور المدنية، والجزء كله اللي احنا فيه هذا جزء كله مدني، الجزء قد سمع كل الآيات، كل الصور اللي فيها صورة 9 صور مفروض نحن بندرسها السنة دي كلها. سورة الحشر سورة مدنية، هذه السورة يعني آيات هذه السورة 24 آية اتفاقا، وتسمى بسورة بني النضير، تسمى بسورة الحشر لأنهم حشروا هؤلاء إلى في أول حشر إلى أزرعات في الشام، فهذا أول الحشر. ثم الحشر من علامات القيامة تحشر النار الناس إلى الشام، ثم الحشر الذي يكون يوم القيامة بعد ذلك إلى الموقف العظيم. هذه السورة نزلت كما ذكرنا في شأن بني النضير، والمدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان فيها 3 أطياف من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فهؤلاء 3 اللي كانوا في المدينة. اليهود كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات، فلم يوفوا بشيء من هذه المعاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يطلعنا على ذلك ويخبرنا في كتابه بصنيع هؤلاء حتى لا نثق فيهم. فالإنسان الذي يظن أن اليهود يعطون العهود والمواثيق ويلتزمون بها، هذا لم يطلع على تاريخهم، لم يقرأ القرآن وتفسير القرآن. هؤلاء أهل الكذب وأهل البهتان وأهل الغدر، غدرون. كان مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام كانوا يغدرون وكانوا يكذبون وكانوا يخونونه، ومجرد ما يتركهم يقوموا يعبدون غير الله سبحانه تبارك وتعالى، فيعبدون العجل من دون الله. فهنا لا أمان لليهود، وحتشوف أفعالهم في هذه الصورة العظيمة. هذه الصورة يعني تكلمت عن بني النضير، وفيها ما يذكر الله عز وجل من خلق السماوات والأرض ومن آيات الله سبحانه التي تدل على عظمة الله، وأيضا تأمر بتنزيه الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن الكافر مهما كان في حصون منيع لا يقدر أن يمتنع من بطش الله وقوة الله سبحانه كما سترى. أيضا يذكر ما كان في الحرب بين المسلمين وبين هؤلاء، وما أباحه الله عز وجل من أجل القتال ومن أجل حصر هؤلاء من إتلاف ما عندهم من أشجار حتى يجبرهم على الخروج والفرار. فيه تعظيم شأن الأنصار والمهاجرين ومن اتبعهم بإحسان. يبقى المؤمن ينظر هؤلاء المهاجرون الأنصار خلاص عدوا وفازوا، طيب والذين جاءوا من بعدهم يقولون هل بتقول زيهم ولا ما تقولش حتى تكون من هؤلاء؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك في هذه الآية أخبر الله عز في هذه السورة أخبر عن المنافقين، كيف أنهم وعدوا بني النضير بأنهم يدافعون عنهم وإن اثبتوا إحنا معكم، وبعد ذلك غدروا ولم يقدروا ولم يوفوا بما قالوا لهؤلاء. المنافق لا أمان له، زي اليهود بل أشنع. اليهودي لما يخاف بينفذ، المنافق لما يخاف يبتدي يلعب بدله ويعمل أشياء يحاول يهدم بها هذا الدين ويوقع الضغينة في قلوب المسلمين. بيّن الله عز وجل في خلال الآيات حكمة التشريع لانتقال في الأموال بين المسلمين بالوجوه التي نظمها الله سبحانه، فذكر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما سيأتي فيها. وهنا المال مال الله ويقسمه الله عز وجل بحسب عدالته سبحانه تبارك وتعالى، فيأمر بتقسيمه، يفرق بين الفيء ويفرق بين الغنيمة. اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه في الأنفال. فذكر مال الغنيمة الذي استولى عليه المسلمون بالحرب وبالقتال مع الكفار، وهنا يذكر ما الفيء، مال الفيء اللي الكفار هربوا وتركوه. يبقى هنا إذا هربوا وتركوا هذا فيء راجع للمسلمين، فكله لله ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهنا كان هؤلاء المذكورون في أمر الغنيمة والأنفال كان لهم الخمس والأربعة الأخماس للغانمين، لكن هنا لما كان فيئة وفر عنه هؤلاء بغير قتال فجعل الكل لهؤلاء يقسم بينهم أخماس. ثم ختم هذه الصورة العظيمة بصفات الله سبحانه تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخرها، وذكر التسبيح الذي بدأ به في هذه الصورة. في أولها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وفي آخرها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه تبارك وتعالى. دي الأغراض اللي في هذه السورة، بدأها بسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وطبعا لما بتقرأ الصورتين وراء بعض حيبقى القراء ما بين مبسمل بين الصورتين وبسم الله الرحمن الرحيم، والآخر الذي لا يبسمل باعتبار أن الصور كلها حين يقرأها كأنها صورة واحدة، فلا حيبسمل بين الصورتين. قالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر والأصبهاني على الورش، وباقي القراء حيبقى منهم من وصل زي حمزة ومنهم من سكت فيها ومن غير البسملة فيسكت ويقرأ الصورة اللي بعدها، أو أنه يوصل على طول من غير سكوت بينهما، ولهم أيضا البسملة بخلف. هؤلاء الأزرق عن ورش، وكذلك أبو عمرو وابن عامر ويعقوب. ده عشان لما تسمع في الصورية القارئ يحواصل الصورتين ببعض تعرف أن القراء البعض منهم بسمل بين الصورتين والبعض لا يقرأ البسملة، والذي لا يقرأ البسملة يا إما أنه بيسكت بين الاثنين سكتة وبعدين يقرأ، أو أنه يوصل الاثنين بعض، وكل واحدة لها أحكام في أمر الوصل حسب انتهى بإيه وهو طريقته في القراءة إيه، لعل يكون في وصل فيوصلها بالتي تليها بحسب القراءة اللي فيها. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح بمعنى نزه الله ومجد الله سبحانه تبارك وتعالى، كل شيء ينزهه، كل شيء يمجده سبحانه تبارك وتعالى. والتسبيح بمعنى المباعدة عن السوء، بعيد عن السوء، فالذي يسبحه يعني يقول الله حاش له أن يقرب منه شيء يسيء إليه أو يكون سيء أو يكون عيب، لا، صفاته كلها صفات كمال، مستحيل أن يكون فيها شيء من النقص أو من العيب أو من الشين. فيسبح لله يمجده وينزهه عن كل عيب وعن كل نقص. من الذي يسبحه؟ قال ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض، هنا ما تأتي لغير العاقل، ومن تأتي للعاقل، من تأتي للعاقل، لكن هنا خلق الله عز وجل في السماوات وفي الأرض كأنه لما جاء عند الناس، شوف في سورة الحج يقول لنا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير من الناس، كثير من الناس يسجدون لله عز وجل طاعة لله سبحانه، وكثير حق عليهم العذاب، وكثير هنا استحقوا عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب الجمادات والنباتات وكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، هل في لا لا لا، كل يسجد لله، كل يطيع الله عز وجل، كل يطيع الله، فكأنه في باب الطاعة غلب ما على من، فقال يسبح الله ما في السماوات، لأن ما الذي نقول نحن غير مكلف، غير مكلف يعني لم يعطى العقل علشان يحدد له هذا حرام عليك وهذا حلال، له هو مسير بأمر الله عز وجل في الأشياء، فهو يسبح لله عز وجل وهو يطيع الله سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان هو الذي خلقكم ربكم سبحانه، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فلما كان هؤلاء أكثر عددا يسبح لله ما في السماوات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه تبارك وتعالى، وهو العزيز الحكيم. ما في السماوات وما في الأرض، هنا الأرض هتلاقي النقل فيها تبقى قراءة ورش من طريقي وما في الأرض، وما في الأرض، ولو وقف عليه حمزة هيقف عليها برضو زي ورش كده وما في الأرض، أو بالسكت عليه وما في الأرض برضو لهم سكت عليها، حيث لما تسمع في قراءة ما تتعجبش، يعني حمزة له السكت عليها زي حمزة في السكت هتلاقي ابن زكوان وهتلاقي حفص، ليه؟ من ضمن قراءة السكت عليه، فيقرأ ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، له هذا السكت. ابن زكوان عن ابن عامر له هذا السكت، كذلك حمزة، كذلك حفص عن عاصم، كذلك إدريس عن خلف. وهو العزيز الحكيم، وهو في كل القرآن بكلمة وهو أو فهو ثم هو وهو فهو ثم هو، هتلاقي فيها القراءتين وهو وهو فهو فهو ثم هو ثم هو، يبقى هنا فيها القراءات على خلاف في ثم وهذه، يبقى هنا وهو مين هيقرأ على هذه الشيء؟ يقول لنا وهو الأقل، قالون هيقرأها، أبو جعفر زي أبو عمرو والكسائي وهو وهو، لكن باقي القراء هيقرأوها وهو، يبقى حفص من طريق عاصم من طريقيه اللي هو حفص وشعبة الاثنين هيقرأوها إيه؟ وهو وهو. إيه بقى أنت بتقرأ تاخد بالك إن هي مش من الأشياء اللي فيها لهجات إنك بمزاجك تختار دي أو دي، لا، وإن كان أريد دي ولا دي صح، القراءة صح، ما هي ماهيش غلط ولا تبطل الصلاة ولا شيء، ولكن تبقى عارف أنت بتقرأ حفص عن عاصم وكذلك شعب عن عاصم هقرأها إيه؟ وهو وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب القوي الذي لا يمانع سبحانه تبارك وتعالى. طيب هنا لما ذكر وهو العزيز ليه هنا ذكرها هنا؟ القصة قصة بني نضير وقد غلبهم الله عز وجل فعبر بالعزة في أول آية من الآيات، يبقى العزيز في انتقامه ممن انتقم الله عز وجل منه على معصيتهم، فهو الغالب سبحانه تبارك وتعالى. تقول عز يعز وعز يعز، يبقى الاثنين عز يعز وعز يعز، الأولى عز يعز أي صار عزيزا، صار عزيزا في نفسه، وعز يعز بمعنى اشتد وقوي. الحكيم الحكيم سبحانه هنا عزيز غالب قوي حكيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه تبارك وتعالى، يبقى هنا انتقم منهم لأنه عزيز، وانتقم بصورة معينة لأنه حكيم سبحانه تبارك وتعالى، فكل أفعاله تدور حول أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه تبارك وتعالى، بكل فعل ترى فيه عدالة الله لأنه الحكم العدل سبحانه، ترى فيه قوة الله وعزته لأنه القوي العزيز، ترى فيه حكمة الله سبحانه تبارك وتعالى لأنه الحكيم، وهنا عزيز حكيم. حكيم صيغة مبالغة وأصلها الحكم ومنها الحاكم، فهو الحكيم، فالحكيم الذي قد كمل في حكمه، حاكم كامل كامل يحكم في كل شيء، فهو الحكيم، وأيضا الحكيم بمعنى المحكم يعني الذي يقدر الأشياء فيحكم هذه الأشياء التي تقدرها، والحكيم صاحب الحكمة الذي يمنع الفساد، يبقى كل أفعال الله سبحانه فيها الصلاح للعباد، فهو الحكيم يمنع من الفساد، لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل سبحانه، يبقى في تدبير الله لكونه ما فيش حاجة اسمها خلل أو زلل، حين ترى أنه خلق الخير وخلق الشر هذا خير وهذا شر، لكن كون الله عز وجل خلق كله خير من الله، لولا وجود الشر ما عرفت أنت خيرية الخير، لولا وجود الشيء القبيح ما عرفت حسن الشيء الحسن، فحين يخلق الله عز وجل الحسن والقبيح حتى تعرف أنت المفاضلة بين الاثنين، لو شاء لجعل هذا ولكن جعل هذا، فالله بحكمته يخلق الأشياء التي يمكن الإنسان يقول ليه ربنا خلق هذا الشيء، ليه ربنا خلق هذا الشيء، إلى إن نملة أرسته، زي ما نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام أرسته نملة فشال المتاع بتاعه وأمر بواد النمل إن هو يحرق، فالله عز وجل عاتبه قال هل نملة واحدة يعني لأرصدك كفاية أنك تقتلها، ليه تحرق وادي النمل، ما هوش في بيتك ده وادي في الصحراء وإنت مار، سيب النمل المهلول. العلماء يقول لك الكون قائم على الموازنة في خلق الله عز وجل، كل شيء له حكمة، كل شيء له حكمة، يخلق الثعبان، يخلق الأسد، يخلق النمر، يخلق النملة، وما تقرأ في عالم الحيوان والحشرات لو إن الأرض ما فيش فيها نمل ولا تهلك الأرض، تهلك الأرض عشان ما فيش فيها نمل، ويبتدي يحط لك حاجات كده عجيبة جدا، الحديد هي منين؟ الحرائق اللي كل سنة تشب في الغابات يقول لك دي بتخصب الأرض وبتقوي الأرض وتمنع الفيضانات. يا سلام. الحرائق هنا مش احنا بقى اللي نقول، العلماء المسؤولون عن الأبحاث في ذلك يقعد يكذب يحلل 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 لغاية مثلا شوف هنا لولا وجود هذا الشيء الزلازل اللي بتحصل في الأرض حاجة مهمة جدا، وإلا ده يحصل انفجار في الأرض كلها تطيح الأرض ويموت من عليها. لابد أن الألواح الموجودة تحت الأرض هذه تأخذ راحتها تنفس ويحصل صدوع بحيث أن تطلع أشياء بسيطة هذه تغذي حاجات وبسببها يحصل مش عارف إيه ويحصل إيه حاجات تنبهر وتقول الله سبحان الله. حتى ولو نظرنا أن في أضرار من وراء هذه الأشياء ولكن في مصالح من ورائها عظيمة الله أعلم بها، فيخلق الأشياء وهو أعلم بجدواها ونفعها. فإن كانت باعتبار ما يصيب الأفراد أو بعض الجماعات من أضرار شرا لهم ولكن فيها خير لغيرهم. فالإنسان حين تأتي عليه شيء من المصائب ويزعل، لكن إذا تفكر لا ده ربنا لحكمة من وراء هذا الشيء. طب إيه الحكمة؟ أنا ما أعرف، بكرة تعرف. فسلم لله سبحانه وتعالى لأنه الحكيم سبحانه. سبح لله نزه الله، فلم يسئ الظن في الله سبحانه. سبح الله لم يذكر الله عز وجل بعيب، ولم يعتقد في نفسه أن الله عز وجل يعتريه أو يشوبه شيء من النقص سبحانه تبارك وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة أقل القليل من النوم ولا نوم، لا هذا ولا ذلك، حاشا له سبحانه تبارك وتعالى. فالله يسبح له من في السماوات والأرض. سبح قد فعلوا ذلك، سبح لله ما في السماوات والأرض. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، ولكن الناس لا يعلمون ولا يفهمون تسبيح هذه الأشياء. يسبح له الحصى اللي انت بتمشي عليه، يسبح لله عز وجل. الطعام الذي تأكله يسبح لله عز وجل. عجيب جدا، الصحابة كانوا يقولون كنا نسمع للطعام تسبيح. عجيب، طعام لما يعودوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون يسمعون تسبيح الطعام في الصفحة، يسمعون تسبيح الحصى. يمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في مكة فيسلم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله عز وجل آية للناس يعرفوا. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه اذهب فادعوا لهاتين الشجرتين، ينادي على شجرتين تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، تمشي الشجرتين، تمشي الشجرتين. شيء عجيب جدا، هنا أمر الله عز وجل اللي خلاها تمشي طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تصنع مع الله سبحانه تبارك وتعالى؟ لذلك الإنسان حين يتبجح وحين يكفر وهو ماشي فوق الحصى فوق الحجر تحت الشجر، خاف الحجر اللي انت ماشي عليه وهو يسبح الله يعمل فيك شيء، خاف الشجرة اللي انت ماشي تحتها انها تنام عليك تؤذيك. ولكن رحمة الله عز وجل انه يملي لعباده لعلهم يتوبون ويرجعون الى الله سبحانه تبارك وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يبقى هم الكفار كانوا غاية في القوة بحيث أنه من حيخرجنا محدش يقدر علينا، بل المسلمون ظنوا أن الأول ما نقدرش عليهم لأنهم حصون، دول بنوا النضير، دول أهل السلاح وأهل الحلقة، وهم اللي كانوا يقولون عن أنفسهم لو قاتلتمونا لعرفتم نحن أهل الحلقة أهل السلاح. فهنا ظنوا أنهم مانعتهم. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم يعني حين ذهب المسلمون ليحاصروهم احنا هنقدر على هؤلاء؟ دي الحصون بتاعت الحصون محصنة، حصن من وراء حصن من وراء حصن، هنقدر عليهم زي هؤلاء؟ ما ظننتم. يبقى المؤمنون في ظنهم أهو هنحاصر وربنا يفعل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. ما ظننتم أن يخرجوا. وهم هؤلاء الكفار ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أنهم مانعتهم، اعتقدوا ذلك. الله أكبر. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، فأتاهم الله من حيث لا يحتسب. احذر مكر الله سبحانه وتعالى. كم أخذ آمن من مأمن، إنسان آمن وقاعد مبسوط في الأمان اللي هو فيه، وإذا بالله يسلط عليه عدو يجيبه من جوه المكان الذي هو فيه. عجيب، هذا أمر الله عظيم سبحانه. لذلك المؤمن دائما يركن إلى الله، اعتماده عليه، ثقته في الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينزه ربه سبحانه أنه يكون فيه نقص في صفاته أو في أسمائه الحسنى سبحانه. لا 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 لا، الله الكامل في كل شيء. حين يسيء الإنسان الظن في الله ويظن أن الله لن ينصره، لن ينصر الإسلام والمسلمين، هذا لم يسبح الله عز وجل حق تسبيح. الله عز وجل منزه عن النقائص. كيف يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ثم تظن أن الله يهزم الإسلام والمسلمين، حين تكون الهزيمة هي من أنفسنا بسببنا نحن بتقصيرنا. لكن لو نحن على الصراط المستقيم مع الله يأتي النصر من الله، لأنه لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. ولذلك المؤمن يحسن الظن في الله ويثق في الله سبحانه أنه ينصر الإسلام ويؤيد المسلمين. وهذه السورة ترينا ذلك، نكملها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.